بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يستدل على بطلان الفضول بالعقل بتوضيح مضى ذكره، وخلاصته أنه يعني بيع الفضولي هو تصرف في مال الغير بدون إذنه، وهكذا تصرف قبيح عقلا وحرام شرعا، أو عبر قل قبيح عقلا، والقبح العقلي يستلزم الحرمة الشرعية، والحرمة الشرعية تستلزم الفساد، فبيع الفضولي فاسد وباطل. المصنف قدس سره يجيب عن هذا الدليل بخمسة أجوبة. الجواب الأول تقدم في الدرس السابق، وهو إنكار الصغرى. من قال لكم إن مجرد إنشاء العقد من قبل الفضولي هو تصرف في مال الغير؟ كلا، لا يصدق عليه تصرف أصلا، هو ليس تصرفا في مال الغير، إنما هو تصرف بلسانه، وهذا ليس تصرفا في مال الغير، هذا تقدم في الدرس السابق. الجواب الثاني، لو تنازلنا وسلمنا بأن مجرد إنشاء البيع الفضولي هو تصرف في مال الغير، ولكنه من قال لكم إن هكذا تصرف قبيح ومحرم؟ كلا، هكذا تصرفات جزئية، وإن كانت هي تصرفات في مال الغير وبدون إذنه، ولكنها لا مانع منها لا عقلا ولا شرعا ولا عقلائيا. أما عقلا فالعقل لا يرى أن هكذا تصرفات هي ظلم للغير وتعديا على الغير، لا يراها ظلما ولا تعديا حتى يحكم بقبحها، لأن حكم العقل بالقبح بناء على كون التصرف شنو؟ ظلما وعدوانا. وهكذا تصرفات بسيطة جزئية مجرد لفظ لسان، لا يرى العقل أنها ظلم وتعدي على الغير، فلا يراها قبيحة، وإن كانت تصرفا لكنه ليس ظلما ولا قبيحا، هذا عقلا. أما شرعا فتوجد لدينا أمثلة كثيرة تجيز لنا هكذا تصرفات جزئية بسيطة بلا حاجة إلى استئذان المالك. أذن أو لم يأذن، هكذا تصرفات جزئية جائزة. مثلا الاستغلال بجدار الغير، يعني الوقت قائض والشمس حارقة وأنت تستغل شنو؟ بظل جدار شخص آخر، هذا لا يحتاج إلى إذن منه وإجازة منه. مثال آخر، الاستنارة بنور الغير، لو كان جارك مثلا أو شخص آخر قد أشعل مصباحا وأنت تأتي تستفيد من ضوء هذا المصباح للقراءة لرؤية الطريق وغير ذلك، فهذا لا يحتاج إلى شنو؟ إلى إجازة من المالك. مثال آخر، الاصطلاء بنار الغير، يعني طلب الدفء والحرارة من نار الغير، غيرك أشعل نارا وأنت تأتي تمد يديك لتستدفع على هذه النار، هذا أيضا لا يحتاج إلى إذن. والنتيجة أنه شرعا ولهذه الأمثلة الكثيرة هذه التصرفات البسيطة ليست حراما ولا تحتاج إلى إذن المالك، هذا شرع. أما عقلائيا فقد تقدم في مسألة العبد أن السيرة العقلائية قائمة على جواز بعض التصرفات والانتفاعات من العبد دون الحاجة إلى شنو؟ إلى إذن سيده، كما مثلنا لو سأله سائل سأل العبد أين الطريق، هو بعد ما يحتاج يقول له خل أروح شنو أسأل سيدي إن أذن لي أن أدلك على الطريق أدلك على، لا لا، هذا تصرف جائز من قبل العبد، أو يقول له أنزل معي هذا الحمل من على رأسي فهذا أو من على ظهري أو أرفع معي هذا الشيء لنصعده، هاي كلها تصرفات جزئية، قلنا السيرة العقلائية قائمة على أن هكذا تصرفات جائزة وليست حرام ولا تحتاج إلى إذن المولى. النتيجة إننا وإن سلمنا بأن إجراء العقد على مال الغير وإن سلمنا هو تصرف في مال الغير لكنه ليس قبيحا ولا محرما لا عقلا ولا شرعا ولا عقلائيا، بل هو تصرف جائز ولا إشكال فيه. بعد ما توصل النوبة إلى الملازمة بين الحرمة والفساد، هو تصرف جائز، وإذا كان جائز فهو تصرف صحيح ولا يؤدي إلى البطلان. هذا الجواب الثاني. قال ثم لو فرض كونه كون من مجرد الإنشاء على مال الغير، لو فرض كون مجرد إنشاء العقد على مال الغير، لو فرض تصرفا في مال الغير بدون إذنه، فالجواب شنو؟ فمما، يعني هذا مما استقل العقل، انت ضيف له شنو؟ والشرع والعقلاء بجوازه، العقل والشرع والعقلاء يقولون بجوازه، مثل الاستضاء والاطلاع بنور الغير وناره، لف ونشر مرتب، بنور الغير يرجع لمن؟ للاستضاء، وناره يرجع للاطلاع، فقلنا هكذا تصرفات شرعا جائزة وليس جائزة، جائزة ولا اشكال في، هكذا تصرفات جزئية، احنا فصلنا المطلب اكثر، قلنا هذه امثلة للجواز الشرعي وإلا العقل ما له علاقة بالاطلاع والاستظهار، العقل لا يدرك جواز هذه الأمور، لا، هذه أمور وأمثلة للجواز الشرعي مو للجواز العقلي. إذن فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستظهار والاطلاع بنور الغير وناره. طبعا أشكلوا على الشيخ الأنصاري قدس سره بأن هكذا أمثلة كالاستضاء والاصطلاء هذه انتفاعات وليست تصرفات في مال الغير، هاي مو تصرفات في مال الغير، يعني الاستضاء بنور الغير التصرف أم انتفاع؟ انتفاع بمال الغير، كلامنا في التصرف في مال الغير، وهذه الأمثلة هي انتفاعات بمال الغير، فهذا أجنبي عن محل كلامنا. الجواب الثالث، الجواب الثالث، لو تنازلنا عن الإشكال الأول والثاني وقلنا إنشاء العقد الفضولي تصرف في مال الغير وهو قبيح وحرام، لو قلنا بذلك، ولكن توجد لدينا حالة من الحالات مع كونه عقدا فضوليا على رأيكم، ولكن مع ذلك تصرفه ليس محرما، وهذه الحالة هي ما لو فرضنا أن الفضول كان عالما برضا المالك وطيب نفسه، هو يعلم أن المالك يرضى بهذا البيع ونفسه تطيب بهذا البيع قطعا وجزما، لكنه لم يأذن له لسانا، مجرد الإذن اللساني ما موجود، لكنه يقطع بأنه يرضى بهذا البيع وعنده طيب نفسه، فهل هكذا حالة داخل في بيع الفضولي أم هي خارج موضوعا وتخصصا؟ اخترنا نحن، يعني الشيخ الأنصاري قدس سره اختار أن هذه الحالة داخلة أو ليست داخلة، تقدم البحث، ليست داخلة في الفضولي بل هي خارج موضوعا، مع العلم والقطع برضا المالك، فهذا لا يسمى بيعا فضوليا. أما المشهور، المشهور اختاروا أن هكذا حالة داخل في بيع الفضولي، فبناء على قولهم، قول من؟ قول المشهور، هكذا حالة مع أنها داخل في الفضول، ولكن هذا التصرف حرام أو ليس حراما؟ ليس حراما. لماذا؟ لأن الحرمة والجواز في التصرف في مال الغير هو يبتني ومعلم على ماذا؟ على رضا الغير وعدم رضاه، على طيب نفس الغير وعدم طيب نفسه، فإذا كان راضيا وتطيب نفسه فلا معنى لحرمة التصرف في ماله، إذا كان راضيا ونفسه تطيب بالتصرف فكيف نحكم بالحرمة؟ والنتيجة، إذن توجد لدينا بعض الموارد تلتزمون أنتم أنها داخلة في الفضول، ومع ذلك لا تقولون بالحرمة والفساد، بل تقولون بالزواج. فإذا قلتم بالزواج فما هو دليلكم على البطلان في هكذا موارد؟ لا دليل عندكم على البطلان. فليكن. يعني المهم احنا شنو، هم جابوا دليل على نحو الموجب الكلي، قالوا كل بيع فضولي هو تصرف في مال الغير، وكل تصرف في مال الغير حرام الى اخره، والحرمة تدل على الفساد او تستلزم الفساد. نحن نقول لهم هكذا موارد، فضولي او ليس فضولي؟ قالوا نعم فضولي، وان كان على رأينا ليس فضوليا. زين حرام هذا التصرف او ليس حراما؟ ليس حراما. اذا تقولون بالصحة ام تقولون بالبطلان؟ ان قلتم بالصحة في هكذا موارد، اذا بعض بيع الفضولي صحيح وليس باطل على اطلاقه. وان قلتم بالبطلان نقول لهم دليل العقل والملازمة انما تترتب على الحرمة، وهنا لا توجد حرمة. هذا هو الاشكال الثالث. مع انه هذا الاشكال الثالث، مع انه قد يفرض الكلام فيما اذا علم للمبني للمجهول، او تقدر تخليها علم يعني الفضولي، بس نقراها بالمبني للمجهول، فيما اذا علم الاذن في هذا، علم الاذن من قبل من؟ لو علم الاذن من قبل المالك، البائع يعلم ان المالك قد اذن في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ في اجراء العقد على ماله، ذلك يعني اجراء العقد على ماله. فيما اذا علم الاذن في هذا، يعني اجراء العقد على ماله، علم من المقال او الحال، يعني لوجود قرينة مقالية او قرينة حالية على انه راض. طبعا هاي القرينة المقالية مو قرينة مقالية على الاذن بالبيع كالتوكيل، لا لا، قرينة مقالية كأن قال أنا أحب أن أبيع كتابي، أنا أريد أن أبيع كتابي، فذهب زيد وباع كتابه بدون أن يستأذن منه. فالقرينة المقالية أو الحالية على كونه راضيا بهكذا بيع، طبعا شنو؟ بناء على أن ذلك، يا هو ذلك العلم برضا المالك، بناء على ان العلم برضا المالك لا يخرج هذا الفرض وهذا البيع عن الفضولي. اللي هذا رأي من؟ هذا رأي مشهور، والا رأينا انه يخرجه عن بيع فضولي. الرد الرابع، لو تنازلنا عن جميع الإشكالات السابقة وقلنا بيع الفضولي قبيح وحرام، ولكننا نستشكل في الكبرى الثانية، إذا تتذكرون احنا شكلنا قياسين، القياس الأول بيع الفضول تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير قبيح وحرام، إذن بيع الفضول قبيح وحرام. ثم شكلنا قياس ثاني، بيع الفضول قبيح وحرام والحرمة تستلزم الفساد، فبيع الفضول يستلزم الفساد. الآن نريد أن نستشكل على الكبرى الثانية، اللي هي شو تقول؟ الحرمة تستلزم الفساد. فنقول الحرمة هنا لا تستلزم الفساد، لأن النهي إن كان نهيا إرشاديا فهذا النهي يدل على الفساد، أما لو كان النهي نهيا تكليفيا مولويا فهذا لا يدل إلا على الحرمة التكليفية والعقاب الأخروي، والحرمة التكليفية للمعاملة لا تستلزم بطلانها. غاية ما تدل عليه هذه الحرمة أن الفضول ارتكب حراما سيعاقب من قبل الله سبحانه وتعالى، ارتكب إثما، لكن هذا لا يستلزم أنه شنو؟ فاسد وباطل، كما في كثير من العقود والإيقاعات كالظهار مثلا، فإن الظهار محرم لكن حرمته التكليفية لا تستلزم فساده. قال رابعا: مع أن تحريمه، تحريم من؟ تحريم هكذا تصرف في مال الغير، لو قلنا هكذا تصرف في مال الغير حرام، يقول تحريمه لا يدل على الفساد. لماذا لا يدل على الفساد؟ لأنه ليس نهيا إرشاديا، وإنما هو نهي مولوي يدل على حرمة تكليفية. الجواب الخامس: لو تنزلنا عن جميع الإشكالات السابقة وقلنا حرمة هكذا تصرف تستلزم الفساد، ولكن ما معنى الفساد الذي تستلزمه هذه الحرمة؟ لأن الفساد كلمة تطلق ويراد منها أحد معنيين: المعنى الأول هو البطلان من أساسه، حينما نقول هذا عقد فاسد أي هو عقد باطل من أساسه. المعنى الثاني الفساد بمعنى عدم استقلاله في ترتيب الأثر وترتب الأثر، وبعبارة أخرى هو بمعنى عدم كون العقد علة تامة للنقل والانتقال، هذا أيضا يطلق عليه فساد. والفساد الذي تستلزمه الحرمة في بيع الفضول ليس هو الفساد بالمعنى الأول، يعني شنو؟ أي ليس هو باطلا من أساسه ولا تفيد الإجازة اللاحقة، لا، وإنما الفساد بمعنى أن بيع الفضول وعقد الفضول ليس علة تامة مستقلة للنقل والانتقال، وهذا أمر مسلم، لأن القائلين بالصحة لا يدعون أكثر من ذلك أو لا يدعون غير ذلك، القائلون بالصحة ماذا يقولون؟ هل يقولون عقد الفضول علة مستقلة تامة؟ هل يوجد من يدعي ذلك؟ الجواب كلا. القائلون بالصحة أيضا يقولون بيع الفضول ليس علة تامة، ولذلك هو يتوقف على إجازة المالك. فالقائلون بالصحة يرون عقد الفضول جزء العلة، والجزء الآخر هو إجازة المالك، وخصوصا على القول بالنقل. من يقول بأن الإجازة ناقلة فالصورة تكون أوضح. يا صور، كون الفضول جزء العلة والإجازة شنو؟ الجزء الآخر، لأنها إذا كانت ناقلة يعني النقل والانتقال لا يحصل إلا بعد الإجازة وبسبب الإجازة. فالإجازة لو كانت ناقلة فدخالتها في العلة واضح وجلي ولا غبار عليه. إذن لو سلمنا أن الحرمة هنا تستلزم الفساد، فالفساد هنا ليس بمعنى البطلان من أساسه، وإنما الفساد هنا بمعنى عدم ترتيب الأثر عليه لوحده، أي عدم كونه علة تامة، وهذا أمر مسلم ولا يتنافى مع القول بالصحة، لأن القول بالصحة لا يدعي كونه علة تامة، بل يؤمن كونه علة ناقصة أو جزء العلة. قال مع أنه يعني التحريم، مع أن التحريم لهكذا تصرف لو دل على الفساد، لو دل على الفساد لدل على بطلان البيع، يعني بيع الفضول بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه على بيع الفضول، وعدم استقلاله في ذلك، ذلك يعني ترتب الأثر، عدم استقلاله يعني عدم كونه علة تامة مستقلة، وعدم استقلاله يعني استقلال بيع الفضول وكونه علة تامة في ذلك يعني في ترتيب الأثر. وهذا لا ينكره القائل بالصحة. القائل بالصحة لا ينكر ماذا؟ لا ينكر كون بيع الفضول ليس علة تامة مستقلة لترتيب الأثر، بل يؤمن بذلك، ولذلك هو يقول بيع الفضول جزء العلة والجزء الآخر هو الإجازة، خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة، فإن كونها جزء العلة يكون أوضح وأجلى ولا غبار عليه، إذ بناء على النقل تكون الإجازة جزء العلة بشكل واضح. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الاستدلال بالدليل العقلي مع الرد عليه بالأدلة الخمسة أو بالردود الخمسة. ومما ذكرنا لو أراد أحد أن يستدل على البطلان بطريقة أخرى فيقول لو باع الفضول لا بنية الرجوع إلى المالك وأخذ الإجازة من المالك، وإنما باع بنية الاستقلال. باع شنو؟ بنية الاستقلال، يعني باع مال الغير بطريقة كأنه ماله، ودون أن يترقب وينتظر إجابة الغير، قاصد لعدم الرجوع إلى الغير، قاصد عدم الرجوع إلى المالك وعدم الاستئذان من المالك، كما في بيع الغاصب أو غيره. المهم أن يبيع مال الغير، وماذا يقصد؟ يقصد عدم الرجوع إلى المالك للإجازة. فهكذا بيع قبيح عقلا، وفي القبح العقلي هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون إجراء هكذا عقد وهكذا إنشاء إجراؤه قبيح. الاحتمال الثاني أن يكون القبيح ليس هو إجراء العقد، وإنما القصد الباطني ونية عدم الرجوع للمالك، هذا هو القبيح. القصد الباطني هو القبيح، وكلامنا بناء على الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الثاني لا يلتزم به، لأنهم قالوا الحسن والقبح أحكام عقلية لتصرفات خارجية، أما النية الباطنية فلا توصف بأنها تصرف حسن أو تصرف قبيح. إذن الاحتمال الثاني غير صحيح، فالاحتمال الأول هو الصحيح. يعني شنو الاحتمال الأول؟ أي أن العقد وإجراء الإنشاء قبيح، فنطبق الدليل السابق، إذا كان العقد والإنشاء قبيحا فهو حرام شرعا، وإذا كان حراما شرعا فهو يستلزم الفساد. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول إذا استدل بهذه الطريقة أجبنا عنه بنفس الأجوبة التي أجبنا بها الدليل العقلي السابق. كم جواب أجبنا؟ 5 أجوبة. جميع هذه الأجوبة 5 نجيب بها هذا المستدل، الكلام نفس الكلام فلا نعيد. قال ومما ذكرنا من الجواب عن الدليل العقلي ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضول قاصدا لترتيب الأثار من دون مراجعة المشتري. طبعا احنا كلامنا مراجعتنا، مراجعة المالك، شنو علاقتنا بالمشتري؟ المشتري شو له علاقة يعني؟ لا، الفضولي نوى، البائع الفضولي نوى أنه لا يراجع المالك، يتصرف استقلالا، ولذلك الأفضل نخلي مكان المشتري المالك. قاصدا لترتيب الأثار من دون مراجعة المالك الأصلي. لكن هذا الكلام بناء على احتمال، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد. طبعا الشيخ قايل في هذا القصد، الأفضل نخلي الباء لأنه اقترن بالباء، أنا عدي فيه. بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح، يا هو القبيح، العقد هو القبيح، قبيح محرم، لا نفس القصد يعني لا أن المحرم والقبيح هو نفس القصد اللي هو الاحتمال الثاني. لماذا أبطلنا الاحتمال الثاني وبينينا على أول؟ لأن الذي يوصف بالحسن والقبح ليس هو القصد الباطني، وإنما هو الأفعال الخارجية والإنشاء من الأفعال الخارجية، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد أو المقارن لهذا العقد. القصد المقارن لهذا العقد ليس قبيحا وليس محرما. طبعا هو ما نكمل الاستدلال بعد. إذا كان هذا العقد قبيحا ومحرما فالحرمة تستلزم الفساد. ما هو الجواب؟ ما تقدم قبل قليل نفس الأجوبة، هذا ليس تصرف، وإذا كان تصرف هو ليس حراما، وإذا كان حراما لا يؤدي إلى الفساد، والفساد بمعنى عدم كونه علة تامة. كل الأجوبة السابقة. وقد يستدل بعد أن بين الأدلة المهمة على بطلان الفضولي وهي الأدلة الأربعة، يشير إلى أنه قد يستدل على بطلان الفضولي بأدلة أخرى أوصلوها إلى أكثر من 10، ولكننا نذكر دليلين مهمين. يعني الأدلة البقية كلها ضعيفة، لكن أهمها دليلان. الدليل الأول قال: من شروط صحة البيع القدرة على تسليم الثمن والمثمن، فلو لم يكن قادرا على التسليم لكان البيع باطلا وليس صحيحا. ومثلوا له ببيع الآبق، بيع العبد الآبق باطل. لماذا باطل؟ إذ لا قدرة على التسليم. هذه الحالة نطبقها في محل كلامنا، فنقول الفضولي غير قادر على التسليم، إذ لا يجوز له أن يتصرف، حرام التصرف في مال الغير كما تقدم. هو مجرد ينشئ البيع، فقط إنشاء لفظي. أما التسليم، هو قادر على التسليم أو ليس قادر؟ الكتاب ما زال عند المالك، هو غير قادر على التسليم. فالفضولي غير قادر على التسليم، وإذا لم يكن قادرا على التسليم فشرط الصحة غير متحقق فيقع باطلا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على البطلان هو أنه من جملة شروط صحة العقد القصد إلى المدلول، فلو لم يكن العاقد قاصدا للمدلول كالنائم والغالط والساهي فعقده باطل ولا يترتب عليه الأثر. والفضولي كالمكره لا قصد لديه إلا لمجرد اللفظ، ولا قصد عنده لمدلول اللفظ وللنقل والانتقال. فعقد الفضولي وعقد المكره خاليان عن قصد المدلول، وإذا كانا خاليين عن قصد المدلول فيقعان باطلين أم صحيحين؟ يقعان باطلين. الشيخ الأنصاري يجيب عن كلا الدليلين. خلينا نقرأ الدليلين ثم نجيب. قال: وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة أقواها دليلا. الأول: أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع، ولذلك يكون بيع الآبق باطلا والفضولي غير قادر على التسليم فهو باطل. الدليل الثاني: وإن الفضولي غير قاصد حقيقة في الخارج إلى مدلول اللفظ كالمكره. لماذا غير قاصد حقيقة؟ عللوه: لأن القصد لا يتعلق إلا بالمقدور، والنقل والانتقال والتسليم ليس مقدورا للفضولي فهو غير قاصد، غير قاصد إلى مدلول اللفظ حال حال المكره كالمكره، كما صرح في المسالك بذلك. ويضعف الدليل الأول. الدليل الأول يجيب عنه المصنف بجوابين. الجواب الأول: الفضولي لا نسلم أنه ليس قادرا على التسليم مطلقا، لا، الفضولي أحيانا هو قادر على إرضاء المالك، وإذا كان قادرا على إرضاء المالك فهو قادر على التسليم ويكون البيع صحيحا ولا إشكال فيه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: من قال لكم أن القدرة على التسليم هي شرط في العاقد؟ كلا، لا يشترط في العاقد أن يكون قادرا على التسليم. نعم، القدرة على التسليم هي شرط في المالك وليس في العاقد، وأوضح مثال على ذلك: الوكيل في مجرد إنشاء العقد. أنا لو أوكلتك في أي شيء، قلت لك: شيخنا أنت وكيلي في إجراء صيغة البيع. زين، أنت وكيلي في إجراء الصيغة، أنت قادر على التسليم أو لست قادرا؟ لست قادرا، لكن إجراء الصيغة من قبلك صحيح أو باطل؟ صحيح، مع أنك لست قادرا على التسليم. إذن العاقد لا يشترط فيه القدرة على التسليم، وإنما الذي يشترط فيه القدرة على التسليم هو المالك، وهذا متحقق في محل كلامنا، لأن المالك بعد إجازته هو قادر على التسليم. قال: ويضعف الأول. ردان: الرد الأول مضافا إلى أن الفضولي قد يكون أحيانا قادرا على إرضاء المالك، وإذا كان قادرا على إرضاء المالك فهو قادر على التسليم. طبعا أشكلوا على ذلك بأنه هذا الدليل أخف من المدعى، يعني هو أشكل عليهم أنه أخف من المدعى، وهم أيضا يمكن أن يشكلوا عليه أنه أخف من المدعى، لأنك قد تقول قد يكون، وفي الموارد الأخرى التي شنو لا يكون قادرا على الإرضاء، فهل يقع باطل من أساسه أو لا؟ أيضا ننتظر الإجازة، تحصل الإجازة أو لا تحصل الإجازة. المهم أنه أحيانا قد يكون قادرا على إرضاء المالك. الرد الثاني: بأن هذا الشرط وهو القدرة على التسليم غير معتبر في العاقد قطعا، العاقد بما هو عاقد لا يشترط فيه ذلك، بل يكفي تحققه، تحقق من؟ تحقق هذا الشرط وهو القدرة على التسليم في المالك. فحينئذ، يعني شنو فحينئذ؟ يعني فحينئذ يكفي تحققه في المالك، يشترط في صحة العقد مع الإجازة قدرة المجيز وهو المالك على تسليمه، يعني تسليم المبيع للمشتري، أو يكفي قدرة المشتري على تسلمه كما سيجي إن شاء الله في بحث شرط القدرة على التسليم إن شاء الله. زين، هذا الرد على الأول. ويضعف الثاني. الدليل الثاني يقول شنو؟ يقول الفضول غير قاصد كالمكره. الجواب كلا، المقدار الذي هو لازم لصحة العقد من القصد موجود في الفضول. من قال لكم أنه ليس قاصدا؟ كما تقدم بيان ذلك سابقا. والشاهد على أنه قاصد، نذكر شاهدين. الشاهد الأول النكاح الفضولي، حيث أجمعوا على أن النكاح الفضولي يصح بالإجازة اللاحقة، ولو كان الفضولي ليس قاصدا للمدلول فلا معنى لوقوعه وصحته بالإجازة اللاحقة. إذا كان العقد من أساسه غير موجود وغير قاصد للمدلول، فكيف يقع صحيحا بالإجازة اللاحقة؟ الشاهد الثاني المكره بحق، كما لو أكره الإمام المحتكر على البيع، فإكراه المحتكر على البيع، زين هذا البيع يقع صحيحا باطل؟ يقع صحيحا. فلو كان البائع المكره ليس قاصدا للمدلول فكيف وقع بيعه صحيحا؟ هذا شاهد على أنه قاصد للمدلول. قال ويضعف الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضول والمكره لا أزيد منه. زين ما هو الدليل؟ يقول بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضول وبيع المكره بحق، فلو كان غير قاصد للمدلول كيف حكمنا بصحته؟ إن قلت حكمنا بصحة النكاح الفضولي وحكمنا بصحة البيع الإكراهي عن حق، هذا قد خرج بالنص، أي خرج تعبدا وهو خلاف القاعدة. إن قلت ذلك الجواب لا معنى للتعبد في باب المعاملات، لأن المعاملات ليست مبنية على التعبديات والنصوص وغير ذلك. فإن دعوة قد واحد يدعي ذلك، فإن دعوة عدم اعتبار القاصد في ذلك، يعني وين في ذلك؟ يعني في النكاح الفضولي والإكراه. فإن دعوة عدم اعتبار القاصد في ذلك، لماذا لا نعتبر القاصد؟ للإجماع، يعني للإجماع على صحته نقول لا يعتبر القاصد، فهو يخرج تعبدا من قاعدة العقود تابعة للقصود، يقول يخرج تعبدا تخصيصا. الجواب هذا شنو؟ يقول كما ترى، هذه الدعوة كما ترى دعوة ضعيفة باطلة، وذلك لأن المعاملات لا تبنى على التعبد وإنما لها ضوابط ولوازم وغير ذلك. المسألة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.